والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن تكون هذه الكلمات في ميزان حسناتنا يوم نلقاه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أسأل الله عز وجل أن تكون هذه الدورة مباركة وأن يتمها علينا في خير وبركات، وتكون خطوة في علاقتنا بكتاب الله عز وجل قبل هذا الشهر الكريم، ويبلغنا رمضان ويعيننا فيه على الطاعة وعلى القيام وعلى الصيام وعلى قراءة الكتاب. بما إن يعني وقع على كاهلي إن أنا أول واحد يعني هبدأ الدورة، فهديكم تعريف سريع بهذه الدورة. وهي دورة بصراحة لما شفت عناصرها وأفكارها هي فعلا يعني هي مش دروس مفرقة زي رسائل قرآنية أو حد بيتكلم في آيات مفرقة، لا هي يعني هي يعني منظومة بعقد ناظم كده هحاول أوضحه ليكم، وإن شاء الله جل يعني إيه درس مع درس مع درس هتتبين الصورة أكتر. أول حاجة الدورة اسمها قرآن التغيير، فالهدف من هذه الدورة أن العلاقة مع المصحف لن تكون علاقة ورد، ومع أعظمها من علاقة وأقواها من علاقة، وهي منشأ كل العلاقات أصلا، علاقة الإنسان يرد على كتاب الله عز وجل، لكن أن يخرج بهذا الورد بتغيير، تغيير في علاقاتي، تغيير في عباداتي، تغيير في معاملاتي، تغيير مع أخيه، تغيير مع زوجته، تغيير مع أطفالي، تغيير في شخصيته، في نفسيته، في عقله، في أفكاره، يحدث له نوع من أنواع التغيير. وعشان يحدث هذا التغيير فالإخوة جزاهم الله خيرا حطوا مجموعة من العناصر، كل عنصر هيبقى فيه درسين. العنصر الأول هو تغيير المنطلق والتصور عن هذا الكتاب اللي موجود على المكتب. يعني المصحف كتاب مطبوع مقروء في نفس المطابع، متجلد نفس التجليد اللي موجود في معظم على معظم المكاتب، لكنه يختلف في أشياء. يختلف في إيه؟ ده أول حاجة نغير تصورنا عن هذا الكتاب، لأنه ليس أي كتاب وليس يتساوى مع أي كتاب، بل منزلته أفضل. فإحنا عايزين نؤصل ونعمق هذا المفهوم، وده يكون في درسين إن شاء الله عجل، درس النهاردة واحد منهم. وبعد كده هنكون عندنا عنصر تاني ألا وهو ما قبل الورد القرآني. فإذا كان العنصر الأول تغير في المشاعر وفي الأفكار وفي التصورات اتجاه المصحف، فالعنصر التاني هيكون فيه تغير في نقاط عملية إن شاء الله عجل. العنصر الثالث ما يحدث اثناء الورد القراني، وانا بقرا القران بقى المفروض يكون ايه، يعني ايه الاسئله المفروض ترد على ذهني، المفروض اتعامل ازاي، كيف يكون حالي، وده ايضا هيكون في درسين. والعنصر الاخير عنصر ما بعد الورد، المفروض اعمل ايه او اخرج بايه او ايه انطباع هذه القراءه عليا. دول الاربع عناصر الاساسيين في الدوره، وكل يعني كل عنصر فيه درسين. انا بصراحه ما اعرفش يعني محتوى الدروس ولا اعرف حتى يعني طبيعتها ايه اللي هي، بس انا يعني من الفكره ومن هذا العقد النظم انا متاكد ان شاء الله جل اي حد هيواظب هيخرج بفوائد رائعه. انا يعني في يعني حتى في يعني وانا بحضر الدرس يعني ايه استفدت كتير جدا. اللهم لك الحمد وربنا يديم علينا نعمه الدعوه الى الله. طيب الدرس الاول الا وهو بعنوان يعني وانه لتنزيل رب العالمين. طيب الدرس بتاعنا دوت هنتكلم فيه في ايه؟ هنتكلم في هذا الكتاب الذي بين ايدينا، المصحف اللي موجود على المكتب دلوقتي، او اللي موجود في على رف المكتبه، او اللي موجود على في العربيه. هو الكتاب ده كتاب مين؟ وما طبيعته؟ ومن الذي ارسله؟ ومن الذي تكلم به؟ وكيف وصل إلينا؟ فإحنا عندنا عنصرين كبار جدا في الدرس دوت، عنصر التنزيل وعنصر من أين نزل. الهدف إن مجرد الهدف من درسنا إن مجرد ما تشوف المصحف على الترابيزة أو على المكتب إنك تتعامل معه تعامل مختلف، يحدث انقضاح في قلبك لمجموعة من المشاعر اتجاه هذا الذي يوجد على المكتب. لماذا؟ بأكثر من سبب. أول سبب أنه تنزيل، وتاني سبب أنه من رب العالمين. فمشهد نزول القرآن في ذاته هو مشهد عظيم، ويوم نزول القرآن هو يوم عظيم، وشهر نزول القرآن هو شهر عظيم. يعني شهر رمضان إنما اشتهر رمضان لأنه نزل فيه القرآن. وهذه الليلة التي هي خير من ألف شهر، ليلة القدر، لأن على خلاف ما بين العلماء أول ما بدأ فيها، أول ما بدأ نزول القرآن بدأ في ليلة القدر، أو إنه أنزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا ثم تتابع نزوله. ومشهد نزول القرآن في نفسه وتكلم الله عز وجل بالوحي مشهد عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا. إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا. السلسلة، السلسلة المعروفة، السلسلة بتاعت الحداد المصنوع من الحديد، والصفا هو الحجر الأملس. فتخيل الصوت ده، صوت سلسلة بتتجر على بلاط. فكان وقع هذا الصوت نتيجة تكلم ربنا عز وجل بالوحي فيصبح صوت، صوت السلسلة على الصفا، فيصعقون، أي يصعق أهل السماء، فلا يزالون كذلك، أي مغشيا عليهم، حتى يأتيهم جبريل، حتى إذا أتى جبريل فزع عن قلوبهم، يعني استفاقوا، فيقولون: يا جبريل ماذا قال ربك؟ فيقول: الحق. فيقولون: الحق الحق. مشهد نزول القرآن في نفسه مشهد أصلا بتتغير فيه السماوات. يعني لما ربنا عز وجل يتكلم بالقرآن، يتكلم بالوحي، في أشياء بتحدث في السماوات نحن لا ندركها. هذه المخلوقات العظيمة الملائكة بتصعق من ثقل هذه الكلمات ومن قوتها، ولا يتحمل سماع هذه الكلمات إلا سيدنا جبريل إذا تكلم الله عز وجل بها. لذلك ليس كل الأنبياء كرموا بسماع الله عز وجل، سيدنا موسى والنبي صلى الله عليه وسلم. وجبريل أمين وحي السماء، قوي مكين، فيستمع جبريل إلى الوحي ويستمع إلى كلام الله عز وجل، ثم يذهب فيجد الملائكة قد صعقوا، فيفزع عن قلوبهم، فيقولون لجبريل: ماذا قال ربك؟ يريدون أن يعرفوا ما نزل من الوحي. فيقول جبريل: قال الحق. فيقولون: الحق الحق، والله لا يتكلم إلا بالحق. فمشهد نزول القرآن أو مشهد تكلم الله عز وجل بالوحي مشهد عظيم لدرجة أنه تذهل الملائكة، لدرجة أن يغشى عليه. كانت الشياطين تحاول قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم أن تلتمس السماء فتأتي بي، تستطيع أن يتقرب إلي مسامع أو لتعرف تسمع مسامع من مسائل الغيب، فتلفق على الكلمة الصادقة مئة الكاذبة. أما لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم فلا تستطيع الجن أن تلمس السماء وتقذف بشهاب واصب. لماذا؟ لأن أيضا هذا من مشهد التنزيل، أن هناك شيء عظيم نزل من السماء، فإذا نزل من السماء صعقت الملائكة ثم أفاقت، وإذا نزل من السماء الدنيا الأرض نزل في حراسة شديدة من الملائكة. ثم هو إذا نزل على النبي صلى الله عليه وسلم كان من أصعب مشاهد النزول، أو من أقوى وأشد طرق نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان ينزل عليه مثل صلصلة الجرس، فتراه يتصفد عرقا في الليلة الباردة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم البارد ولكنه بيعرق، لماذا؟ من ثقل ما نزل عليه. مشهد عظيم. فأنت مجرد ما تشوف المصحف اللي بين إيديك دوت، خلاص هو المصحف على المكتب ده، كيف وصل إليه؟ كيف نزل؟ كيف مر عبر السماوات وحمي من السماء الدنيا إلى الأرض؟ ثم كيف تحمله النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم كيف بلغه النبي صلى الله عليه وسلم وضحى في ذلك بالرخيص والغالي، وبذل من كل ما يبذل منه الناس من ماله ونفسه وولده، وأوذي في سبيل ذلك بكل الطرق، في سمعته وفي شخصه وفي بناته طلقوا، وفي زوجته ماتت بعد الشعب، وفي أقاربه قد استشهدوا أمامه، حتى هو جرح صلى الله عليه وسلم حتى يصل إلينا. فمشهد نزول الوحي حتى يصل إلينا ده مشهد لوحده يخليك وانت جاي تمسك المصحف تستشعر هذه العظمة. وما الذي تمسكه في يدك، وكم الدماء التي بذلت، وكم التعب الذي جهد، وكم الجهد الذي بذل، وكم الدماء التي سالت، وكم العرق الذي سال حتى يصل إلينا هذا القرآن. فهنا هتعامل مع المصحف مش أي تعامل، لا 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 لا، انتوا مش عارفين ده شيء مختلف. ليس معناه أنه مطبوعا وأنه ميسرا وأنه رب الله عز وجل يسر الذكر، إلا أنه في ذاته مختلف. مختلف حين وقع سمعه، حين وقع سمعه على الملائكة، مختلف في نزوله من السماء الدنيا الأولى، مختلف حينما ينزل عن النبي صلى الله عليه وسلم، مختلف كيف يصل إلينا وكيف هو محفوظ في الصدور قبل السطور. فده مشهد التنزيل. المشهد الثاني أنه من أين نزل، وده المحور اللي هيطول معانا شوية. الآية اللي معانا أو العنوان معانا، وإنه لتنزيل رب العالمين. لما نيجي نشوف كلمة تنزيل ونشوفها في المصحف، وما الصفات التي وصف الله عز وجل نفسه بها بأنه نزل من عنده سبحانه وتعالى، سنجد في سورة ياسين تنزيل العزيز الرحيم، في سورة الزمر تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم غافر، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. عندنا العزيز الرحيم، العزيز الحكيم، العزيز العليم. في فصلت تنزيل من الرحمن الرحيم، وأيضا في بداية فصلت، وأيضا في منتصف سورة فصلت يقول الله عجل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وفي الواقعة تنزيل من رب العالمين. وقبل ذلك كله في سورة طه تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. في مجمل هذه الأسماء أن الله عز وجل يقول لنا أنه ما بين أيدينا الآن نزل من عند الله، وليس ولم يذكر الله، ولكن ذكر الله عز وجل نفسه بصفات معينة حتى ننفعل بهذه الصفات قبل أن نمسك المصحف. قبل ما تمسك المصحف خالص تستشعر هذه الصفات لأسماء الله عز وجل. الصفات دي في مجملها الرحمن الرحيم العزيز الحكيم العزيز العليم الحميد. كل صفة منهم كانت تؤثر في الصحابة، وكل صفة منهم لابد أن تقصف في قلبي معنى وأنا رايح أمسك المصحف. يعني لما أقعد أفكر كده، أنا لسه خالص يعني لسه ما توضتش حتى عشان أمسك المصحف، أنا بهيئ خواطري لهذا الفعل الجليل وهذا العمل العظيم أن أنا رايح أمسك المصحف. فأنا استشعرت أن هذا الكتاب رسالة تنزيل من الله الذي صفته الرحمن الرحيم، تنزيل من الرحمن الرحيم. كل إنسان في كثير مهما بلغت قوته ومهما بلغت شدته ومهما بلغت صلابته النفسية في مواجهة الأشياء، إلا أنه يحتاج إلى رحمة، يحتاج إلى مؤنس في الوحشة، يحتاج إلى من يثبته، يحتاج إلى من يحتضنه. كان ليا واحد صاحبي قال لي مشكلة معظم العلاقات إن الناس بتنسى تحضن بعض. هو لا يقصد هنا الحضن المادي، لكن يقصد هنا الحضن المعنوي، الاحتواء. فالقرآن هو تنزيل من الأرحم الراحمين. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما أراد أن يقرب لنا صفة الرحمة في الله قربها بمثال الأم. ففي غزوة من الغزوات، كلكم تحفظون هذا الحديث، كانت امرأة من الأسرة تبحث عن ولدها، فلما وجدته ألصقته بصدرها وأرضعته. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى موقف هذه الأم مع هذه الولد، وقالوا أترون هذه ملقية ولدها في النار؟ هي ممكن أم بهذه الرحمة وبهذه اللهفة وإحنا بعد حرب وهي في الأسر وفي دماء وكل ما يشغل عقلها ولدها، ولما أخذته ألصقته وأرضعته، هي ممكن هذه المرأة تلقي ولدها في النار؟ فقالوا لا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لله أرحم بكم من هذه بولدها. فأنت وانت رايح تقبل على المصحف، انت رايح تقبل على كلام الرحمن الرحيم الذي هو ارحم بك من امك. يعني في ناس بتشتكي ان علاقتها بامها متوتره، طبعا ده يعني ده محتاج يتعالج، يعني لابد من بر، او ان الام في بعض الاوقات نتيجه لبعض التربيات او بعض الثقافات كلش عندها فائض المشاعر التي تحتاجه البنت، او ان الام مش موجوده، البنت يتيمه. في هذه اللحظه انشئ علاقه مع القران من حيث انه كلام الرحمن الرحيم. ستجد الله عز وجل في بعض الايات يحنو عليك، ويحنو في فعل من افعال الله، وحنانا من لدنا، ويقترب منك ويقربك ويعلمك ويفهمك. ستجد الذي المشاعر المنقوصة في عند كل التي لا تجدها عند الناس. يقول الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته، أي أن هذا القرآن بفضل الله وبرحمته، قول من أقوال أن هذه الرحمة هي كلام الله عز وجل القرآن، أي معنى هذا أن القرآن نزل من عند الرحمن الرحيم وهو في ذاته رحمة. فيقول الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أي بالذي جاءهم من الله عز وجل من الهدى فليفرحوا، فهذا أولى ما يفرحون به. في إنسان بيفرح بعد لقاء حبيب غائب من مدة، إنسان بيفرح بالنتيجة، فبيفرح بأشياء كثيرة، وهذا طبعا في الإنسان. شوف سيدنا عمر بن الخطاب هيتعامل مع الفرح بكتاب الله عز وجل ازاي. يقول: لما قدم خراج العراق الى عمر رضي الله عنه، خرج عمر ومولى له، فجعل عمر يعد الابل. جه الخراج، مجموعه بقى، الخراج ده بيكون غنائم على خراج، على غنائم، على ديات، على جزية، على أشياء كثيرة. المهم أنه يأتي إلى بيت المال، فيأتي هذا، فأتى هذا الخراج إلى سيدنا عمر رضي الله عنه، فبدأ عمر يعد الإبل، فإذا هي كثيرة. سيدنا عمر انبهر بسبب كثرة هذه الإبل وأمانة من أوصلها إليه، فجعل عمر يقول: الحمد لله تعالى، الحمد لله تعالى. ويقول مولى اللي كان خارج مع سيدنا عمر: هذا والله من فضل الله ورحمته. فقال عمر: كذبت، ليس هذا، مش الإبل دي، مش العربيات دي، مش هذه الأشياء التي يفرح بها الناس فضل الله ورحمته، كذبت، ليس هذا، بل قول الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ثم قال له: وهذا مما يجمعون. أي الناس بتفرح مما تجمع، كسرة مال، كسرة عربيات، كسرة أولاد، كسرة فولورز، كسرة كسرة كسرة، كل ما كسر الشيء، كسرة شهادات، كسرة مفاتيح في الميدالية، كل ما بتكسر الإنسان الناس بيفرح. الذي يستحق الفرح أكثر إن الإنسان يفهم آية، إن الإنسان يستشعر معنى، إن الإنسان يتأثر بآية، يخاف، يرجو، يزداد حبه، تتغير فكرة في عقله، يتغير منظوره للأشياء. فهنا النقطة الأولانية، أو القول، أو المعنى الأول، في أن هذا القرآن تنزيل من الرحمن الرحيم. طيب، وقال الله عجل: تنزيل العزيز الحكيم. فأيضا وأنت تتعامل مع هذا المصحف، مع هذا الكتاب، وأنت تنظر إليه وبعد مدة من هجره، اعلم أن هذا الكتاب عزيز، وإنه لكتاب عزيز، وجاء من عند العزيز، والله عز وجل سبحانه وتعالى عزيز لا يغالب، وكتابه لا يغالب. يعني ايه؟ يعني مش هينفع تخادع ربنا عز وجل، مش هينفع تاخد جزء من القرآن وتترك جزء، مش هتدخله بمزاجك، لو دخلته وبمزاجك ستطرد، مش هتستمر، لو دخلته مستسلم هتتغير. دي نقطة خطيرة جدا. الإنسان غالبا، أو مش أستغفر الله العظيم، الإنسان الذي يدخل القرآن بأفكار ويبحث عن هذه الأفكار في المصحف حتى يؤصل أفكاره، هذا بعد مدة بيطرد، لا يفهم، ينطمس فهمه. والإنسان اللي بيدخل مستسلم للعزيز ده بيفتح عليه. فالله عز وجل عزيز لا يخادع سبحانه وتعالى، مش هينفع تخدعه في علاقتك بالمصحف، ولا يغالب، وأيضا القرآن لا يغالب. وده بنجده كثير جدا، إن الإنسان نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ويتوب علينا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، لما بيبتعد مدة عن المصحف أو بيطلق بصره أو بيعمل مجموعة من الذنوب، بيجد هذه العزة في المصحف، إنه كلمات المصحف بيتلخبط فيها، إن قراءته مخارج الحروف بتتعثر عليه. يعني بعد ما كان، يعني في ناس المصحف بالنسبة لها سهل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم غض طري، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سهل الزبور لسيدنا داود، فهو يقرأه حتى تفصل، حتى تفصل أو ترمد خيله، عقبال ما يتجهز خيله بيقرأ القرآن، بيقرأ الزبور بتاعه. ففي ناس بيبقى القرآن بالنسبة لها سهل طري، وفي ناس عليها شق عتي، ألفاظه صعبة، مخارجه صعبة، مش ناتج لجهل في التعلم، ما هو كان بيقرأه كويس، ناتج ليه؟ ناتج لبعد، بعد إما بعد انشغال أو بعد بسبب الذنوب، فبيجد نوع من أنواع الصعوبة. ده من صفات الكتاب ده. فأنت تبقى داخله، لا أصلا يعني هو المعنى ده نخرج منه بإيه؟ المصحف موجود أهو في أي وقت تقرأه. لا لا لا، مش في أي وقت تقرأه، ده لازم وقته يكون وقت معظم، ده مش أي كتاب موجود على المكتب، ده مش اي كلام، ده كلام العزيز وهو في ذاته عزيز. لا انا هتفرج على المسلسل وبعد كده اقرا القران، ماشي، عمل صالح وعمل زي ده، يكتب في ميزان السيئات ده يكتب عمل الصالحات، لكن ده هنا في معنى ومفهوم فقد. عشان كده ده مهم جدا، ان تغيير تصور عن كلام ربنا عز وجل، تغيير تصور عن عزه ربنا عز وجل في كلامه، فهو تنزيل العزيز سبحانه وتعالى. ومن عزة هذا الكلام ان هو ما ينفعش تتركه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: انما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة. يعني ايه المعقلة؟ يعني المربوطة. كمثل صاحب الإبل المعقلة، ان عاهد عليها امسكها وان اطلقها ذهبت. العلماء هنا بيقولوا، يعني المثال ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول صاحب القرآن، حافظ القرآن، عامل زي اللي عنده جمل المربوطة، لو كل شوية بيتعاهد عليها وبيشوفها مربوطة كويس ولا لأ أمسكها مش هتضيع منه، وإن أطلقها ما ربطهاش كويس ذهبت. هنا العلماء بيقولوا اشمعنى صاحب الإبل؟ قل لأن الإبل من أكثر الحيوانات شردا، يعني لو شرد أو تاه أو ترك الاستابل او البيت بتاعه لا يعود ابدا، يصعب على الانسان جدا جدا الرجوع، يعني يرجع اليه، بعكس مثلا الحمار او الحصان. الحمار مثلا بيتسيبه يلف، ممكن يروح لوحده، يعني الفلاح ممكن يسيب الحمار يقول له روح، يعني يخبطه خبطه كده يرجع يوصل لحد البيت، يسبعه على البيت. لكن الابل شد تفلتا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان القران اشد تفلتا من الابل في عقلها، بيتفلت. فتلاقي اللي عنده ورد مراجعه ده بالنسبه له من اهم الورود، ولو تفلت ولو ساب القران يوم او اثنين او ثلاثه ما راجعش، ولا كانه حافظ حاجه، تلاقيه بيعالج امر الحفظ من الاول. فالقران معلش يا شباب، هو النت يا ربي الصوت شغال الحمد لله. يبقى قلنا القرآن تنزيل من الرحمن الرحيم، القرآن تنزيل من العزيز، القرآن تنزيل من الحكيم. الله عز وجل سبحانه وتعالى حكيم، أحكم كل شيء خلقه، وأحكم كل أمر شرعي قضى به، فهو حكيم في أموره الكونية، حكيم في أموره الشرعية، سواء علمت هذه الحكمة أم لم تعلمها. والقرآن يعطي الحكمة، ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا عظيما. يعني لو واحد عنده مشكلة هو مش عارف ياخد قرار الصح، مش عارف خير الخيرين أو شر الشرين، هو ده خير وده خير، بس هو مش قادر يفهم التصور ده. لما بيدخل القرآن على أنه كلام من الله عز وجل الحكيم، هنا بيتعامل تعامل مختلف تماما. ليه؟ لان القران بيعمل له مساحه من الاشياء الصغيره اللي هو ملتفت فيها وعمال يركز في تفاصيلها، ممكن يلاقيها اصلا هي كبيره في القران، والاشياء الكبيره يلاقيها صغيره في القران، فيبدا هنا يغير تصوري، فيبدا هنا يتعامل مع المصحف على انه راح لرجل حكيم. وخليني بقى ادخل هنا اكثر، لو قلنا ان القران تنزيل من الحكيم، فانا عندي ليك مفاجاه. ايه هي المفاجاه دي؟ تخيل معايا المشهد ده، بما ان احنا في معرض الكتاب، جيت قلت لك دار الفلانيه الفلانيه عملت كتاب باسمك، كتاب باسمي انا، كتاب باسمك، الكتاب ده عباره محتوى ايه؟ الكتاب ده والله جابوك من ساعه ما اتولدت لمده 20 سنه 25 سنه 30 سنه راقبوك، انت كنت متراقب في كل خطوه وفي كل كلمه وفي كل تصرف، وبعد ما راقبوك حللوا تصرفاتك وحياتك دي كلها، وعرضوا هذه التحليلات وهذه التصرفات على دكاتره نفسيين وعلى فلاسفه وعلى شيوخ واهل علم وعلى مربين، والناس دي اجتمعت لمده ايام عشان تحط لك اهداف تنفذها في حياتك، وكمان وضعت لك خطه ازاي تصل لهذه الاهداف. تقول ايه ده؟ ده لي انا؟ ليك انت. تقول طب انا الكتاب ده بجد هم عملوا كده ليا؟ عملوا كده ليك. طب انا ادفع كام في الكتاب ده؟ يعني الكتاب ده فلوسه كام؟ طبعا نزل المعرض عارف اسعار الكتب يعني. يقول لك لا والله الكتاب ده ببلاش، سهل يعني، موجود ميسر وهنجيبه لك لحد عندك. اللي هتجيبه لي لحد عندي؟ وهقراه زيه زيك كده؟ هتقراه زيه زينا كده. تدفع كام في الكتاب ده؟ وازاي اقبالك ورغبتك ورهبتك وانت بتقراه؟ يعني انت متخيل ان مين اعلى واحد، مين اكتر واحد عايز تقعد معاه من الشيوخ؟ تقعد كده تحكي له مشكلتك. اكيد يعني ده هاجس بيجي الناس كتير جدا، يا سلام لو قابل الشيخ المربي اللي في الحته الفلانيه احكي له على الذنب الفلاني، هو اكيد عدى عليه قبل كده فهو يديني العلاج. يا سلام لو عدي على مثلا المونيتور بتاع بيل جيتس مثلا عشان عندي مشاكل في الشغل فهو يحل لي النقطه دي. يا سلام مثلا هو بس انا عندي مش عارف هي مشكله سلوكيه من وانا طفل ولا دي اثار من الطفوله ولا دي اثار مراهقه، فهو في دكتور نفسي سايكاتري كويس جدا جدا بس الساعه بتاعته غاليه. تخيل بقى لو قلت لك ان كل دول اجتمعوا عشانك انت، والله عز وجل المثل الاعلى الا له الخلق والامر، الله عز وجل خلقك ويعلم ما توسوس به نفسك واحاط بكل شيء علما، ولما خلق امر. يعني ايه لما خلق امر؟ اي امرك بما يصلح هذا الخلق ونهاك عما يفسد هذا الخلق. ماشين كبيره، موبايل كبير، موبايل وعلى الموبايل كتالوج، فالموبايل باظ فبتقول لهم موبايل باظ، يقول لك افتح الكتالوج، تقول لهم بس صعب مش عارف، لا تبص محدش عارف يصلحه لك، انت اللي هتصلح الموبايل ده، واكتر واحد عارف الموبايل ده الايرورز بتاعته ايه والمشاكل بتاعته ايه وازاي يتصلح اللي صنعه، فهو حط الاوامر ازاي يتصلح. هتبذل مجهود؟ هتبذل مجهود ليه؟ لانها هتصلح الموبايل. فدي والله عز وجل المثل الاعلى، الله عز وجل من صفاته الحكيم، اي انه امر كل امر لحكمه حتى ينصرح حالك، وقدر كل مقدور لحكمه حتى يستوي امرك. تتعامل مع المصحف ده كتاب لي انا، كتاب الذي خلقني وهو امرني، فانت بالاول كده يا نهار ابيض هو ده في مشاكلي، ده في حل مشاكلي، وفي اهدافي اللي المفروض احطها، وفي ازاي احقق الاهداف دي، طب هو مين اللي تكلم بيه؟ الله عز وجل. انت شوف مدى انجذابك وانبهارك لو قلت لك الشيخ الفلاني قرر يقعد معاك ساعه، ودا او انك هتشوفه او انك مسموح لك 5 دقايق مع السايكاتري الفلاني. قلت لك انت معاك ربع ساعه مع المصحف ده، مع الكتاب ده، مع كلام الله عز وجل الحكيم سبحانه وتعالى. فكل صفة من صفات الله عز وجل إذا استشعرها العبد قبل أن يقرأ كلام الله عز وجل، سواء من صفة من الرحمة او من عزه او من حكمه هيتعامل تعامل مختلف تماما مع المصحف. يبقى احنا اتكلمنا في مشهد التنزيل، واتكلمنا في بعض صفات الله عز وجل التي تكلم انه من عندها نزل. طيب عندنا بقى ثلاث مشاعر عايزك لما تبص المصحف دول تدخل هذا المصحف وانت بشعور من احدى هذه المشاعر. من الصعب، بص يا شباب عشان الكلام هينسي بعضه وبعضه ودي نقطه خطيره جدا، حاول تنقط معايا. احنا اتكلمنا في محورين، محور التنزيل وهذا المشهد العظيم كيف وصل الي القران، سواء عظمه حين تكلم الله عز وجل به، او كيف انه محمي حين منزل من السماء الدنيا، وكيف كان صيقه له على النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف ضحى النبي صلى الله عليه وسلم وضحى الصحابه حتى يصل الينا هذا القران. فانت رايح تمسك كتاب بذلت فيه مش اموال، اعمار ودماء، ده تنزيل. وبعد كده صفه الرحمه والرحيم، ان احتياجك لحد يرحمك، فهذا كلام من هو ارحم بك من امك. وفي نفس الوقت ما تعملش بمخادعه او انك هتشتغل هتمشي بمزاجك في القران، فالقران كتاب عزيز من عند العزيز، فهو لا يغلب ولا يخادع. ده اللي بيتركه مجموعه من الايام بيتفلت منه الحفظ، مع انه قضى في حياتي يحفظ كثيرا. يبقى رحيم، عزيز، حكيم، قلنا فكره ان الله عز وجل سبحانه وتعالى هو الذي وضع لك مجموعه من الاوامر تصلحك، كل المشاكل اللي عندك حلها في المصحف. وهنا نقطة الناس بتقول طب ازاي القرآن بيحل المشاكل اللي فيها؟ هناك بل معظم الأدوية تعمل في جسد الإنسان دون أن يعرف الإنسان كيف تعمل. يعني أنت بتروح للدكتور واثق فيه إن هو لما بيقول لك خد الدواء الفلاني هتبقى كويس. فأنت بتاخد الدواء، أنت مش عارف بيعمل إيه في الهرمونات وبيعمل إيه في الإنزيمات وبيوطي إيه وبيعلي إيه، بس بتاخده. فتبرأ بإذن الله عز وجل. كذلك القرآن شفاء. وخلينا اوصف القران، خليها يعني ان شاء الله في درس تاني ان شاء الله اجل، ظن ان شاء الله انه هيكون الدرس الجاي. ماشي. طيب يبقى خلاص نقطنا في وصلنا ورجعنا كده اللي فات دوت. عندنا ثلاث مشاعر وانا داخل على المصحف. الشعور الاول شعور المحبه. يعني ايه شعور المحبه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سريه وكان يقرا لاصحابه في صلاتهم. النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية ولا يخرج مجموعة إلا ولهم أمير، فبعث عليهم أمير. من وظائف الأمير أنه يصلي بهم. فكان يصلي لهم فيختم صلاته بقول هو الله أحد، يعني يقرأ الفتحة وسورة وقول هو الله أحد، أو يقرأ الفتحة وقول هو الله أحد. فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ راجل ما عملش حاجة حرام، اسألوه هو بيعمل كده ليه؟ فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن. بيقول أنا لما بقرأ قل هو الله أحد دي بتوصف لي ربنا عز وجل، وأنا بحب ربنا عز وجل وبحب الكلام اللي بيتكلم عن ربنا عز وجل، فأنا أحب أن أقرأ بها. أحب أن أقرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. يبقى أحب أن أقرأ. مشاعر المحبة، ويا مصحف. كان عكرمة بن أبي جهل يأخذ المصحف فيضعه على وجهه ويبكي ويقول كلام ربي كتاب ربي، يحب المصحف. مثل جميل رائع ضربه فريد الأنصاري على ما أذكر، يعني يا في مقدمة مجالس القرآن يا في صلاة القرآن، إن أم بقى لها مدة ما شافتش ولدها، بس هي بس المثل ده مش هينفع لان هو بقى في موبايلات وفي ماسنجر. خلينا ناخده بتصور تاني. كلنا في الان بنشوف اللهم لك الحمد نعمه رد الاسير الى اهله في غزه، الاسرى الذي بقى لهم اعوام وسنين بعداء عن اهلهم، كيف يستقبلهم اهاليهم؟ تخيل هذا الاسير في حال قبل ان يرد الى اهله وسمحوا له ان يكتب رساله، وان هذه الرساله ستصل إلى أقرب الناس إليه، أمه أو زوجه. تخيل أهل الأسير ماذا سيفعلون؟ جاي لهم جواب من ابنهم اللي بقى لهم سنين ما شافوش. فليس قيمة في الرسالة، ولكن القيمة في المرسل. يعني هو الرسالة الورقة دي مكتوبة مثلا جاية ورقة مكتوبة على ورق بردي أو حبر سحري. لكن القيمة في من أين تأتي هذه الرسالة؟ فهم يحملون مشاعر فياضة اتجاه هذا المرسل. فإذا جاءت، تخيل إن الرسالة جت والأم أمية، لا تعرف أن تقرأ أو تكتب، هل ما معنى هذا إن هي مش هتقرأها؟ أو أن هذه الرسالة مكتوبة بلغة أخرى، هل معنى هذا إنها ترمي الرسالة دي ولا تتعامل معها؟ هتجيب مترجم وهتجيب حد يقرأ لها الرسالة، وتخيل إن جاب لها إن ابنها راجل أديب وكتب لها الرسالة دي بأساليب وتعابير لغوية رائعة، فجابت واحد يقرأها لها، وأستاذ دكتور في كلية لغة عربية، وقعد يشرح لها ويقول لها ده مجاز لفظي، وده تصوير فني، وده إيقاع للموسيقي، وهو عمال يشرح لها والأم جنبه بتبكي. هو أفهم منها للكتاب، هو أفهم منها لقواعد النحو واللغة والصرف والبلاغة، لكن هي عندها مشاعر أكبر اتجاه الكتاب، لأنه عندها مشاعر اتجاه ابنها. فهو فاهم للقواعد لكنه لا يحمل نفس المشاعر، فلا يستفيد نفس الفائدة. ده شعور المحبة، إن أنا رايح المصحف أنا بحب ربنا عز وجل، وهذا كلام الله عز وجل، فأنا أتعامل معه لأهمية المرسل سبحانه وتعالى، الله عز وجل الذي تكلم بهذه الكلمات. فشعور ان انا جاي امسك المصحف ده وبص له كده، انا بحبه، في صور جوه المصحف انا بحبها، لما بتبقى الدنيا مظلمه بحب اقرا الصوره الفلانيه والصوره الفلانيه، لو بقى عايز حاجه تنزعني من الغفله اللي انا فيها بقرا الصوره الفلانيه، لو عايز حاجه تشحذ ذمتي وتحسسني يعني ان انا ماليش اي لازمه بقرا الصوره الفلانيه بتكربجني. ففي علاقة مع المصحف فيها مساحة المحبة، أنا بحب كلام الله عز وجل، عايزين نحب كلام ربنا، نقرأ كلام ربنا بمسألة المحبة. النقطة الثانية ألا وهي شعور التعظيم، إن أنا رايح أقرأ المصحف ده كلام الله العظيم، الله سبحانه وتعالى العظيم الذي وسع كرسيه السماوات والأرض، الله عز وجل العظيم الذي عنده تتضاءل كل المخلوقات وتتصاغر وتزل بين يديه. النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى جبريل على وجهه، على الوجه الذي خلق عليه، كان له 600 جناح، الجناح الواحد يصد الأفق، يعني لو فرد جناحه مش هتشوف الشرق، لن ترى السماء، مش هتشوف حاجة. رفع على جناح واحد قرى لوط حتى سمع أهل السماء الدنيا عويل كلابهم. شفت سيدنا جبريل هذا المخلوق العظيم، هذا المخلوق حينما اقترب من الله عز وجل عند سدرة المنتهى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته كالحلس البالي تصاغر وتضاءل وتزلل بين يدي الله عز وجل، كأنه بقى سجادة قديمة، سجادة بسيطة، كيف تصغر؟ لماذا؟ لعظمة الله عز وجل. الكلمات العظيمة اللي سمعتها للشيخ فريد الأنصاري، ومن أكبر نعم الله عز وجل على العبد أنه كيف هيأه ويسر إليه قراءة كلام الله وسماع كلام الله وفهم كلام الله. الإنسان مخلوق في أصله الضعف، خلق من ضعف وهو ضعيف، ضعيف جدا، يعني ضعيف لدرجة ان هو ممكن يدور على النظارة وهو لابسها، ضعيف ان هو ما بيشوفش اخر الشارع يعني بيشوف في النور ما بيشوفش في الضلمة، بيسمع مدى معين من الموجات الصوتية، اعلى من كده ما يسمعوش، اقل من كده ما يسمعوش، ما بيعرفش يتحكم في نبض قلبه ولا نفسه، يعني الانسان مخلوق في فيروس صغير بيقعده في البيت لا يرى بالعين المجردة، فإنسان مخلوق ضعيف. كيف ان هذا المخلوق الضعيف اعطاه الله عز وجل قدرة قدرة القراءة والتكلم والسماع بل والتدبر والفهم لكلام الله، كلام الله العظيم. فأنت داخل أنا هنفع أقرأ هذه الرسالة؟ تعرف في ميلاد في الشركة بتبقى ما بتتأسس، ما بتحطلهاش سي سي، دي في اي بي، ده بين سي او والاوبريشن مانجر، مش يعني اتش اي، يعني مش كل الناس بتشوفها، دي ايميلات مش اي حد بيشوفها، دي حاجات خاصه. ليه؟ لانها جايه مثلا من صاحب الشركه، الاونر، المركز الخارجي للشركه، مش اي حد بيشوفها. دي رساله ليه لازم تتكلم بيها عظيم، فمش اي حد هيشوفها ومش اي حد هيقراها. فتخيل ولله عز وجل مثلا اعلى، اما الله عز وجل سبحانه وتعالى العظيم العظيم تكلم بكلام، وانا مسموح لي ان اقراه، انا مش مسموح لي بس ان اقراه، ده ميسر الي قراءته، وميسر الي فهمه، وميسر الي تدبره والعمل به والكلام به والصلاه به. فالشعور الاولاني شعور المحبه، ده ممكن تدخل بيه وانت رايح تمسك المصحف. الشعور الثاني شعور التعظيم. واخر شيء اختم بيه الا هو شعور الاحتياج والتشهي. يقول ابن مسعود ان هذا القران مأدبة الله، ان هذا القران مأدبة الله، فاقبلوا على مأدبته ما استطعتم، وان هذا القران حبل الله والنور المبين والشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه، ولا يعوج فيقوم ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق عن كسرة الرد أو لا يخلق من كسرة الرد. اتلوه فإن الله يأجركم على تلاوته كل حرف 10 حسنات. أما إني لا أقول لكم ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. الشاهد من هذه الكلام، من هذا الكلام لابن مسعود، أنه قال القرآن مأدبة، مأدبة الله، شبه القرآن بأنه وليمة يصنعها الله عز وجل لكل من يحتاج، لكل جائع، لكل عطشان. فأنت رايح القرآن، احتياجك للقرآن أنت محتاجه زي ما أنت محتاج تشرب مية. تخيل أنت، ركزوا معايا، تخيل أنت جعان وفجأة اتعمل لك عزومة، وانت مش جعان واتعمل لك عزومة، يعني جعان واتعمل لك عزومة وانت مش جعان واتعمل لك عزومة، هتاكل فين الاكتر؟ طبعا اللي انا فيها جعان، انا بقالي يومين ما اكلتش، فهنزل انهم من هذا. ليه؟ شعور الاحتياج وشعور الجوع، دي النقطة الاولانية. النقطة التانية، تخيل انك عطشان وقدموا لك اكل كتير جدا بس انت عايز كوبايه مية، هذا كله لا يسلك صدري، جو حر وانا عايز اشرب مية. جابوا لك، لو جابوا لك اغلى انواع الاكل، لكن انا محتاج غذاء معين هو اللي هيسد حاجتي، انا محتاج الان ماء. فالقران احتياج، كما انك لا تستطيع ان تعيش بدون طعام او شراب، فانت محتاج انك تقرا القران، محتاج انك تنزل على مأدبه الله. انت وانت بتمسك المصحف ده، انا محتاجه، ليس انا مش ليس طلاقه استغناء، شويه هجيله وشويه لا، انا لا انا فعلا محتاجه، محتاجه في كل حاجه، محتاجه والله، محتاجه وانا بتجوز، محتاجه تتجوز وتتربي عيالك، محتاجه في الشغل، محتاجه تستنير بيه. ده كله يا شباب قبل ما تمسك المصحف. انا الى الان ما اتكلمتش، يعني احنا لما مسكنا ما توضناش، يعني ما توضناش ولا استقبلنا القبلة حتى نقرا المصحف. كل ما في الموضوع الان ان انا اريد ان اعظم هذا الكتاب الذي بين ايدينا، يرفع قدره في عقولنا وفي قلوبنا. فالقرآن احتياج، ومع انه احتياج تشهي. تشهي ازاي؟ شيخ من مشايخنا الكبار، يعني من اعلم من قرأت عليه في مسألة قراءة القرآن دي، هو يجمع يعني ايه الشاطبية وطيبة النشر، يعني هذه الاشياء اللي مدرك لعلم القراءات عارف يعني ايه واحد حافظ الشاطبية وطيبة النشر، هو مجاز بالعشر بكل طرق، بكل طرقها. فكنت بسأله في مسألة المراجعة، هو ما شاء الله يعني المصحف ده في صدري يعني بمجموعة بقى أخرى من المتون، من الرسم والوقف والابتداء يعني، وهو فبقول له إزاي الواحد يعني عنده مشكلة في مسألة مراجعة القرآن. فبيقول لي إنك تشتهي أن تقرأ القرآن. قلت له احتياج، يعني كلمته في المفهوم اللي أنا بقول لكم ده، إن أنا محتاج أقرأ القرآن. قال لي لا لا لا، في مفهوم أعلى. قلت له إزاي؟ قال لي إنك تبقى وإنت تقرأ القرآن بتتذوق كلامه، بتشتهي، انت بالظبط كأنه عصير وعمال تاخد منه شفته في شفته، جرعه في جرعه، بتتذوقه، بتشتهيه. ان القران ده حاجه جميله مش تكليف عليك. انا عارف ان في وقت من الاوقات لابد من انه يكلف الانسان ويجاهد نفسه لقراءه القران، وان الحياه ليست على كثير ما كل طبائعها. وربنا عز وجل قال: علم ان سيكون منكم مرضى واخرون يضربون في الارض واخرون يقرؤون واخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه. ده في بعض الاوقات. كان دلوقتي بتكلم في مشاعر، لم ياتي مشاعر الحب، فمشاعر التعظيم، مشاعر الاحتياج، مشاعر التشهي، ان انا مبسوط وانا بقرا القران، وانا هعمل حاجه بحبها، رايح اعمل حاجه بتلذذ بيها. تعرف الام وهي بتعد الطعام لاولادها تكونش قرفانه، تكون مبسوطه، تكون لها بتعمل حاجه للناس بتحبهم. فالانسان وهو بيعمل حاجه بيحبها يكون مبسوط وهو بيعملها. فاشتهاء مساله القران اللي هو الله، طب ما نشوف كده، طب ما نسمعها من الشيخ المنشاوي، طب ما نشوف الشيخ الحصري قالها ازاي، طب ده كان حد قارئ خواتيم من الانبياء، الشيخ محمد عمران قارئ خواتيم من الانبياء، مش عارف ايه. هو بيشتهي هذه الاشياء، بيتذوقها، بالنسبه له شهوه كما الطعام والشراب، ليس فقط احتياج، ولكن هو زي ما في واحد بياكل اي اكل وبيشرب اي شرب، في واحد يقول لك ايه، انا عايز اكل الحاجه الفلانيه، عايز اشرب الحاجه الفلانيه، واحد يقول لك انا عايز اسمع السوره الفلانيه بالشيخ الفلاني، عايز اقرا السوره الفلانيه. ما تقوم يا محمد تصلي لينا الركعتين بالتوبه والانفال، هي دلوقتي محتاج، يعني هو المفروض دلوقتي توبه وانفال بصراحه. تمام. فدي كانت مجموعه من الافكار اللي ربنا عز وجل يسرها لنا في بدايه هذه الدوره. وزي ما قلت لكم الدوره عباره عن اربع عناصر، كل عنصر فيه درسين. فالدرس بتاع النهارده هو تغيير التصور عن هذا الكتاب وهذا الكلام الذي بين ايدينا. ان شاء الله عز وجل في درس ثاني هيكون في معنى قريب من ذلك، وفي درس ان هيكون في ما قبل قراءه القران، واظن ان شاء الله عز وجل هيكون في اشياء عمليه اكثر يعني، وبعد كده ما يحدث او ما مطالب به اثناء قراءه الورد، وفي درسين ودرسين اخرين فيما بعد الورد. مجمل اللي احنا قلناه النهارده تنزيل من رب العالمين، مشهد نزول القرآن، إنه تخر منه الملائكة وتصعق منه الملائكة، وكيف أنه يحفظ في السماء الدنيا إذا نزل إلى الأرض، كيف كان ثقله ونزوله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان تضحيات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في تبليغه. فده مشهد نزول القرآن، وده معنى ممكن تبص المصحف كده، المصحف ده عشان يجي على المكتب هنا، ده ما جاش دليفري، ده جاء عبر 1400 سنة محفوظا في الصدور على دماء كثير من الناس. ثم بعد ذلك تكلمنا في بعض الصفات من صفات الله عز وجل، سواء الرحمة، سواء العزة، سواء الحكمة. وقلنا ان ازاي الانسان، لو قلنا ان انت مسموح لك انك تقعد مع المنتور الفلاني او الفيلسوف الفلاني او الشيخ الفلاني لانه الحكيم الفلاني، فهذا القرآن كلام الحكيم سبحانه وتعالى، هذا القرآن كلام الرحيم، هذا القرآن كلام الله العزيز. ثم بعد ذلك تكلمنا في ثلاث مشاعر، الا وهو شعور المحبة وشعور التعظيم. وشعور المحبة ده ضربنا مثلا بشعور الأم مع رسالة ولدها، وشعور التعظيم إن زي الإنسان المخلوق الضعيف أذن الله عز وجل له أن يستطيع أن يقرأ هذا الكلام. ثم شعور الاحتياج والتشهي إن إحنا محتاجين نقرأ القرآن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.